بسم الله الرحمن الرحيم.
الدعوة.
الدعوة. الدعوة. مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية تقدم لكم تفسير سورة الأنفال لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي. الشريط الرابع عشر. ويحتوي هذا الشريط على تفسير الآيتين 17 و18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
نبدأ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذه الليلة مع الآيتين 17 و18 من سورة الأنفال، وهما قول الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الكلام في هاتين الآيتين ما زال عن مشاهد من غزوة بدر. تتحدث الآيتان عن قدر الله تعالى في قتل الكافرين، وتربط الآية ما بين الأسباب والمسببات. الأسباب وهي قتل الصحابة للمشركين سبب، والمسبب هو قدر الله سبحانه وتعالى. فتربط الآية ما بين الأسباب والمسببات. لاحظ معي: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. عندنا هذه الآية الأولى مكونة من الجمل التالية. الجملة الأولى خطاب للصحابة: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. والجملة الثانية خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والجملة الثالثة تبين الحكمة من ذلك: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. والجملة الرابعة تعقب ببيان علم الله وسمعه: إن الله سميع عليم. فالجمل الأربعة جمل مترابطة فيما بينها على تقرير هذه الحقيقة، وهي الربط بين قدر الله وفعل المجاهدين. الربط بين قدر الله تعالى الذي يقدر ما يشاء، وبين حركة المجاهدين الذين يقتلون أعداء الله تعالى. فتربط وتجمع بين الأمرين. نحلل الآن هذه الجمل واحدة واحدة بعون الله. الجملة الأولى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، تنفي عن الصحابة قتل الكفار، وتثبت أن الله هو الذي قتلهم. تعال نحلل كلماتها. فلم تقتلوهم، الفاء اجعلها عاطفة على ما قبلها من غير تفصيلات، فيها كلام كثير حتى يعني ما نوقف عنده، عاطفة على ما قبلها يكفي ذلك. اللي حابب توسع فيها تسمى الفاء الفصيحة. إيش معنى الفاء الفصيحة؟ هي عايزة كلام آخر. نعم بلاش عليها الآن. تعطف على ما قبلها. لم تقتلوهم، كما تعرف لم حرف نفي وجزم وقلب، تقلب المضارع إلى ماضي. طبعا تقتلوهم فعل وفاعل ومفعول، تقتل مضارع مجزوم والواو فاعل وهم مفعول به والهم يعود على الكفار. يعني المعنى يا صحابة أنتم لم تقتلوا المشركين، ما قتلتموهم. طيب بعد ماذا قال؟ ولكن الله قتلهم. الواو حرف عطف، لكن الله قتلهم، لكن حرف استدراك كما تعلم من عيلة إن وأخوات إن كما يقال. لفظ الجلال الله اسمها، لكن الله قتلهم، وقتلهم فعل وفاعل ومفعول في محل رفع خبرها. فصار عندي جملتين: الجملة الأولى فعلية نافية تنفي عن الصحابة قتل المشركين، والجملة الثانية استدراكية مثبتة تثبت أن الله هو الذي قتل المشركين. وعطفت الجملة الثانية على الجملة الأولى: لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. في الوسط جملة مقدرة نقدرها الآن. الصحابة كما تعرفون جاهدوا في بدر جهادا كبيرا وقتلوا مجموعة من المشركين بأيديهم بسيوفهم ورماحهم. فالتقدير هنا الجملة في الوسط المقدرة تقديرها: فلم تقتلوهم حين قتلتموهم ولكن الله قتلهم. جبنا جملة حين قتلتموهم، انتوا قتلتوا واطلقتوا النار، لكن مش انتوا اللي قتلتوا، الله اللي قتل. ترى الجملة عجيبة لما تفكر فيها: لم تقتلوهم حين قتلتموهم ولكن الله قتلهم. فنفت عن الصحابة قتلا وأثبتت لهم قتلا من غير فلسفة. طبعا ما الذي نفته عنهم وما الذي أثبتته لهم تفهمها الآن بعد الجملة الثانية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نرجع نجاوب السؤال بعد شوية. فكر معي الجملة الثانية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الجملة الثانية أيضا معطوفة على الجملة الأولى الواو. الجملة الثانية خطاب من الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمفرد، الله يخاطبه يقول يا محمد أنت ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إيش مناسبتها؟ إيش معناها؟ أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر لم يرمي لا قوسا ولا نشابا. القوس لا يرمى عن بعد كما تعرفون. ولم يحمل سيفا ولم يقتل كافرا في بدر. فما الذي رماه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تروي كتب السنة أنه قبيل غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم حرض الصحابة على القتال قبيل خوض المعركة وأطمعهم في قريش أن قريش ستنهزم. وبعدما انتهى من تحريضهم عليه الصلاة والسلام تناول حفنة من رمل الأرض الحصباء الرمل تناول حفنة بيده ثم رماها نحو المشركين وكانوا قريبين منه قبيل خوض المعركة. رماها نحوهم وقال عليه الصلاة والسلام شاهت الوجوه. وشاهت الوجوه معناها دعاء على وجوه قريش الكافرين. شاهت يعني إن شاء الله يموتوا وتشوه وجوههم. فأوصل الله الحصباء اللي هي الرمل الصغير أوصل الله هذه الحصباء إلى وجوههم فأصابتهم. هنا هذا معنى الآية لما قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالمراد هنا بالرمي الرمل الذي حفنه ورماه نحو المشركين وكان من عوامل هزيمتهم. فما من مشرك وصله الرمل إلا كان قد قتل في أرض المعركة بعد ذلك قتله الله سبحانه وتعالى. الجملة الثانية لاحظ وما رميت إذ رميت معطوف على الجملة الأولى. ما رميت ما حرف نفي نافية. رميت فعل ماضي وفاعل رمى فعل ماضي والتاء فاعل. والرمي هو إلقاء ما في اليد. واحد ماسك بيده شيء ألقاه وطرحه يقال رماه. ألقى النبي عليه السلام ما في يده من حصباء نحو المشركين. رميت التاء هنا الخطاب للنبي عليه السلام. إذ رميت هاي معنى جديد مش موجود مع الجملة السابقة مش موجود. لاحظ لم تقتلوهم لكن الله قتلهم. ما رميت إذ رميت لكن الله رمى. هنا إذ رميت جملة جديدة. إذ مرت معنا سابقا ظرف لما مضى من الزمان حكيناه في درس سابق. ظرف الزمان الماضي بمعنى حين بمعنى حين. رميت أيضا فعل ماضي وفاعل. وجملة رميت الثانية في محل جر مضاف إليه لأنه إذ ظرف زمان بتكون مضاف اللي بعدها مضاف إليه. والتقدير ما رميت حين رميك. حين رميك لما رمى الحصباء الرمل في وجوه المشركين. ولكن الله رمى الواو حرف عطف نفس الشيء لكن الله قتلهم. هنا يقول لكن الله رمى. لكن حرف استدراك الله طف الجلالة اسمها رمى فعل ماضي والفاعل محذوف. والتقدير لكن الله رمى المشركين. والجملة خبر لكن الله راميهم في محل رفع خبر. فالجملة معطوفة على ما قبلها. الآن بعد ما حللنا الجمل تعال ننظر في هذا التركيب. اسمعها مرة ثانية. فلم تقتلوهم حين قتلتموهم ولكن الله رمى قتلهم. أنت يا محمد ما رميت حين رميت ولكن الله رمى. فصار في نفي وصار في إثبات. قلنا لكم الآن خش على الموضوع على فقه التأويل الجملتين. قلنا لكم أن هدف هذه الآية أن تربط بين قدر الله وفعل المجاهدين، أن تربط بين الأسباب والمسببات. السبب هو الإنسان، القتل والرمي. الصحابة تحركوا فجاهدوا فقتلوا، النبي عليه السلام تحرك فرمى المشركين، هذا سبب. المسبب والمقدر والمريد هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي قتل في الحقيقة وهو الذي رمى في الحقيقة. ممكن إخوانا بعض الناس يتهم القرآن بالتناقض، بالتناقض، إنه كيف القرآن مرة بينفي ومرة بيثبت. أنتوا يا صحابة ما قتلتوا، الله اللي قتل، وأنت يا نبي ما رميت، الله اللي رمى. كيف التناقض هذا؟ الذي لا يفهم القرآن ما بيفهم التركيب في الآية هنا. أما الذي يعرف العقيدة وقدر الله سبحانه وتعالى ما في إشكال في هذا التركيب، ما في مشكلة. فالله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء، وصحابي لا يقتل الكافر إلا بأمر الله، بأمر الله. كل شيء في الكون يتم بأمر الله تعالى. يعني ربنا هو الذي أذن بقتل الكفار، فهو المسبب في قتلهم. ربنا الذي أذن برمي الحصباء يد النبي عليه السلام، فهو المسبب والآمر بالرمي، فلهذا أسنده إلى الله تعالى، الله قتلهم، الله رمى. أي نعم. إذن الأمر المثبت هو الحركة باعتبارها سبب. الصحابة قتلوا، نعم، ضربوا بالسيوف، نعم، رموا بالسهام، نعم، باعتبار هذا سبب ظاهري. والله الذي قتل في الحقيقة، نعم، لأنه الذي قدر ذلك وأراده، فلا تعارض بين النفي والإثبات. الخلاصة أخواننا في هذه الجملة، لابد أن يكون عند المؤمنين يقين بأن كل شيء يتم في الكون فهو بقدر الله وبأمر الله، هذا بشكل عام. الله هو المقدر والمريد، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، هذا شيء. شيء ثاني، الحقيقة ذكر هذه الجملة هنا حتى يستشعر المجاهدون فضل الله تعالى، الصحابة ومن بعدهم يستشعرون فضل الله تعالى. فالله هو الذي سدد رميتهم وجعل الرمية تصل للكفار وتصيبهم. لو ما فيش تسديد من الله ما بتصيبهم، مش ما بتصيبهم. مهما كان المسلم ماهر في الرمي وقناص، إذا ما في توفيق من الله ما بيوصلش. فلا بد أن يربط المؤمن بين السبب والمسبب، وبين حركة المؤمن وقدر الله سبحانه وتعالى. وهي إخواني العقيدة الحية. يعني ممكن نعطي محاضرة في العقيدة. أيها الناس الكرام، إن الله هو الفعال لما يريد، كل يتم بأمر الله. العقيدة نظرية حية، نظرية بس. لكن لما المجاهد يروح الميدان ويمسك النار إطلاق السلاح ويطلق النار ويتذكر الآية هذه، فيوقن أن الله هو الذي يسدد رميته، فعندها بتكون عند العقيدة حية إيجابية. مش نظرية أخذها بالجامعة ولا بالغرفة المغلقة، لا، بتكون عقيدة أخذها في الميدان، في الميدان. فلاحظ توفيق الله تعالى، لاحظ توفيق الله تعالى. نقول إخواننا شيء آخر، هذه الآية ليست خاصة بالصحابة اللي حاربوا في بدر، أتفهمها؟ مش خاصة بالصحابة، أي معركة يخوضها المجاهدون في أي زمان ومكان، فإن هذه الآية تخاطبهم. عايز مجاهدين صحابة في فتوح الشام والعراق تطبق عليهم، عايز مجاهدين صلاح الدين زمن الصليبيين تنطبق عليهم، المجاهدين زمن التتار تنطبق عليهم، في العصر الحديث الآن إخواننا أو ساداتنا المجاهدين على أرض فلسطين تنطبق عليهم، لما كانوا يضربون اليهود ويصيبونهم في مقتل. فيصح أن تخاطبهم الآية تقول لهم أنتوا يا كتائب القسام لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أنت يا استشهادي اللي اخترقت المستوطنة وكانوا السادة المجاهدين في القطاع وغيره يقوم بعمليات في غاية البطولة، لما أنت رميت النار ورميت الار بي جي على المركبة اليهودية ودمرتها ولا كذا، أنت مش اللي رميت حقيقة، الله اللي رمى، فالله سدد رميتك جعلها تصل إلى مقتل فتقتل الكفار. فتنطبق عليهم، يقول له يا مجاهد ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني السادة المجاهدون على أرض العراق لما يكون بعمليات جهادية ضد الأمريكان هناك فيقتلون منهم قسما، الله يقول لهم فلم تقتلوهم في الحقيقة ولكن الله قتلهم، أنت مشيت وحملت سلاح واطلقت النار وطلعت رصاصة من سلاحك، انت قتلت في الظاهر لكن مش انت اللي قتلت في الحقيقة، ربنا قدر له يموت على ايدك لتنال انت فضل الجهاد، هو هيك هيك ميت بس الله موت على ايديك انت عشان يكسبك اجر فيه، لما تقتله انت فتكون انت مجاهد وربنا سدد رميتك فانت تؤجر على قتله. لما ترمي الدبابة الأمريكية ولا تدخل في المستوطنة ولا كذا ولا تختلق في الموصل ولا غيرها وتقتل هؤلاء في مقتل، أنت ما رميت في الحقيقة رغم أنك رميت في الظاهر، إيدك على سلاح، يدك تحركت، لكن الله هو الذي سدد تلك الرمية. وهكذا وهكذا الأجيال القادمة من المجاهدين تنطبق عليها الآيات أيضا، وإن أجيال المجاهدين بعون الله قادمة وهي كثيرة بعون الله تعالى، والأمة ستصحو على الجهاد بعون الله تعالى. السكوت هذا والسكون هذا هو الذي يسبق العاصفة بعون الله، وظل الجماعة يحررون ويتحدون ويستفزون حتى الأمة تصحو على الجهاد، وسوف تصحو بعون الله إذا أنت أدركت ذلك في حياتك، فتخاطبهم بهذه الآية تقول يا مجاهدين قادمين أيضا لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هكذا أيها الشباب الكرام تجد القرآن حيا، خاطب الصحابة وخاطب جيل صلاح الدين وخاطب المسلمين في القرن العشرين وسيخاطب المجاهدين القادمين، وكل جيل يقف أمام الآية فتخاطبهم خطابا مباشرا، وبهذا القرآن يكون حيا متجددا في كل جيل حتى قيام الساعة، وكأن الآية تنزل لذلك الجيل خاصة. هذا من حيوية القرآن، يبقى حيا حتى قيام الساعة. إذن الخلاصة أن الله الذي يسير ويقدر ويرتب ويوفق المجاهدين، فيكون المجاهدون ستارا لقدر الله. هذه عبارة كان يحكيها دائما الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله في الظلال، كان يقول دائما المجاهدون ستار لقدر الله، يحقق الله قدره على أيديهم، هم الأسباب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل آخر على رفعة شأن المجاهدين عند الله سبحانه وتعالى، يكفيهم فخرا أن الله يحقق إرادته من خلالهم. هذا شيء عظيم يا أخواننا، مش هين، يحقق إرادته من خلال هؤلاء المجاهدين المتحركين في سبيل الله. تحدثنا تمام؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الجملة الثالثة في الآية: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. معنى هذه الجملة أن الله يريد أن يبلي المؤمنين، بمعنى أن يربيهم على البلاء. هذه الجملة عبارة عن جواب على سؤال يتبادر للذهن لما واحد يسمع الجملتين السابقتين، أن الله أن المجاهد لم يقتل في الحقيقة اللي قتله والله، ولم يرمي في الحقيقة اللي رمى هو الله. فقد يسأل سائل فيقول: ما حكمة الله من ذلك؟ طالما ربنا هو الذي قتل وربنا هو الذي رمى، فما حكمة الله من ذلك؟ يأتي الجواب في الجملة: ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي أن الله قدر ذلك بحكمته ليبلي المؤمنين. تلاحظوا معنا الترابط ما بين الجمل، وثيق مع بعضها البعض مترابطة. هذا شيء. الشيء الثاني: هذه الجملة وليبلي المؤمنين معطوفة على جملة مقدرة. فكر معايا، جملة مقدرة، نسأل سؤال: لماذا ربنا أذن بقتل الكفار؟ لماذا أذن بقتلهم؟ هناك في حكمتين: الحكمة الأولى أن يذل الكفار ويهزمهم، والحكمة الثانية أن يربي المؤمنين. لاحظ معي، الحكمة الأولى محذوفة والحكمة الثانية مذكورة. هذا من روائع العطف، معانا أنتم، من روائع العطف في الآية هنا. ليبلي المؤمنين معطوفة على جملة مقدرة، تعال أقدر لك إياها: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ليهزم الكافرين وليبلي المؤمنين. شفت وين جبناها؟ حكمتين. ليش الله قدر هذا كله؟ واحد، ليهزم الكافرين. اثنين، ليبلي المؤمنين. فالأولى مقدرة تفهمها أنت، إذا المعركة لها حكمتين. في الجانب الكافر الله عايز يهزمهم، يذلهم، يأدبهم، يقصقص أظافرهم، والمؤمنين الله عايز يبليهم. فالمعركة لها أثرين: في الجانب الكافر أثرها سلبي، بتهزم معنوياتهم، بتحطم إرادتهم. في الجانب الإيماني أثرها إيجابي، المؤمنون يتربون على الجهاد في سبيل الله. ترى قد ما الجهاد بيكون مؤثر ونافع للمجاهدين بيكون مخرب فعلا للكافرين، ولما أقول المجاهدين المخربين ترى فيه منه ترى فيه منه بس كلمة حق أرادوا بها باطل. يعني هم الحقيقة المجاهدون يخربون معنويات الكفار. الله يخرب بيتهم الكفار. أي نعم هم مخربين. نعم مخربين بخرب معنويات الكفار بدمروهم. فالجهاد في الجانب الكافر أثر تدميري, وفي الجانب المؤمن أثر بنائي تربوي. لاحظ معي. فربنا أراد ذلك ليهزم الكافرين ويبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. فالجملة المقدرة لا تنساها إن تقدرها, هذه واحدة. الثانية ليبلي المؤمنين, اللام لام التعليل كما ذكرنا حكمة, الحكمة من ذلك. وأنت تعلم أن المضارع ينصب بأن مضمر بعد لام التعليل. يبلي مضارع منصوب بأن مضمرة, والفاعل تقديره هو يعود على الله, والمؤمنين مفعول به. يبلي الله المؤمنين منه, الهاء في منه تعود على مين؟ على الله. وهذه من حرف جر ايش معناها ابتدائية؟ ان هذا البلاء ولا هذا الابتلاء ولا شو بيطلع, بلاء ولا ابتلاء؟ مش عارف, بلاء ولا ابتلاء؟ مش عارف, بعد شوية. لا مش بلاء, ابتلاء مش ابتلاء, مش عارف, بعد شوية. هذا من الله تعالى, من ابتدائية أن هذا من عند الله. الله منع المؤمنين بهذا فكان نعمة. ليبلي المؤمنين منه بلاء, وبلاء منصوب ليش؟ منصوب المطلق. يبلي بلاء, وحسنا صفة, صفة. ربنا يريد أن يربي المؤمنين بالجهاد فيبليهم. انتبه معايا شوية على فعل يبلي, أعطيك الفائدة. يبلي فعل مضارع, الياء مضمومة. حكينا زمان قاعدة تتذكروها, إذا كان أول حرف المضارع مفتوح بيكون الماضي إيش؟ ثلاثي, ثلاثي. وإذا أول حرف المضارع مضموم بيكون الماضي إيش؟ رباعي. حافظين درسكم بعدكم؟ حافظين. هنا يبلي مضموم, شو بطلع الماضي؟ رباعي, رباعي. ما هو الثلاثي؟ بلا. ايش مضارع بلا؟ يبلو. عشان اعرفك انه مش كل شان العرب صابون, عشان اعرفك انه القرآن معجز. ربنا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم, يبلوكم. هنا قال يبليكم. وفرق بين يبلوكم ويبليكم, فرق. لاحظ. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بلا يبلو, نبلوكم بالخير والشر الفتنة, وهكذا يبلو. فيبلو الماضي منه بلا, والمصدر ايش؟ بلاء. بلاء يبلو بلاء, تمام. والبلاء يكون في الخير والشر. ربنا قال نبلوكم بالشر والخير فتنة, فتنة. فربنا يبلو بالخير وربنا يبلو بالشر. اما لما قال يبلي بيكون الماضي رباعي ابلى, أبلى الله المؤمنين, يبليهم مش يبلوهم, يبليهم. وهو الفعل الوحيد الرباعي في القرآن هنا يبلي المؤمنين, لمعلوماتك. هاي فائدة يعني عض عليها بالنواجذ, إن هنا يبلي ماضيها أبلى, ولم ترد في غير هذه الآية في القرآن كله. اللي في القرآن كله بلى يبلو بلاء، ما فيش أبلى إلا بس هنا. الفرق بين بلى وأبلى يا مولانا أن بلى أعم، يعني يبلو، حكيتها قبل شوي ولا لا، يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، في الخير وفي الشر. لكن يبلي لا يستعمل إلا في الخير. هنا ماذا قال؟ ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. الله عايز يمنع المؤمنين فيبليهم بلاء حسنا. تمام لحد هنا؟ فهمتموها؟ ها؟ طيب ما مصدر يبلي؟ بلاء مصدر يبلو، إبلاء، إبلاء ابتلاء مصدر ابتلى. إذ ابتلى إبراهيم ربه، في مرة يقول بلى، ومرة يقول أبلى، ومرة يقول ابتلى، كلها في القرآن مذكورات. مصدر يبلي إبلاء، ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. لماذا جاب يبلي مصدرها بلاء ولم يأتي مصدرها ابتلاء إبلاء؟ لماذا؟ أجيب لك آية ثانية بس فكر فيها لما تروح البيت. سيدنا نوح ماذا قال لقومه؟ سورة نوح: والله أنبتكم من الأرض نباتا. صح ولا إنباتا؟ نباتا. أنبت فعل رباعي، شو ماضي شو مصدرها؟ إنبات. نبات مصدر شو ماضي؟ نبتة. إيش معنى نقول أنبتكم إنباتا؟ كان لازم يكون أنبتكم إنباتا أو نبتكم نباتا. هاي زي هاي، بلاش أضيعك كثير بالله لله، هذا من نفائس الحقيقة، بلاش هذه يا سيدي. سورة المزمل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل فعل أمر، إيش المصدر منه؟ تبتل. تبتيلا مصدر، إيش فعل الماضي؟ بتل. وليش غير؟ مش راح أقول لك، هذا معنى غامض جدا. حط الآيات الثلاثة: تبتل إليه تبتيلا، حط بجنبها أنبتكم من الأرض نباتا، حط بجنبها ليبلي المؤمنين منه بلاء، ما قال إبلاء. هذه كلها الأفعال الثلاثة تحتاج إلى جلسة شاعرية، مش بعد العشاء والناس نايمين. آي نعم، مش راح أقول لك عليها. هات الجملة هنا: ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. قلنا هنا الإبلاء يستعمل في الخير دائما، ولك ماذا قال؟ قال بلاء حسنا، وصف البلاء بأنه حسن. وفي هذا رد على الذين يتشاءمون من البلاء، كلك ليش الله بلاني وابتلاني؟ ليش ما خلى الدنيا كلها معاي خير؟ كل بلاء يأتيك من الله تعالى فهو حسن إذا صبرت. من يفقه الابتلاء ويحسن فهمه ويحتسب ويأخذ دروس منه، فهذا البلاء له مدرسة يستفيد. أما الذي لا يحسن فهمه، هذا بيكون البلاء له عقوبة، بيتعاقب من دون ما يستفيد. وفرق بين بلاء تربوي مفيد وبين بلاء عقابي زي سجن ما استفاد صاحبه منه. أنت كيف تستفيد هذا البلاء؟ أن تعلم أن الله أراد مصلحتك عندما ابتلاك، فعندها ترضى بقتل الله فتستفيد دروس من ذلك. ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، في هذا إشارة أخرى مهمة جدا، وهي أن الجهاد بحد ذاته عبارة عن مدرسة تربوية للمجاهدين، بنص هذه الجملة أن الله تعالى يربي هؤلاء المجاهدين على موضوع البلاء والجهاد. ولهذا المجاهدون أكثر الناس تربية واستفادة من الجهاد في سبيل الله. فالقاعدون لا يستفيدون ولا يتربون، وعمر القعود عن الجهاد ما كان في خير أبدا، وعمر الجهاد ما كان في شر أبدا. طبعا في أيامنا بيقولوا بالعكس، القاعد هذا فيلسوف ذكي عبقري، والمجاهد هذا مجنون انتحاري وخرب الدنيا كلها وورط الناس كلهم. القرآن على العكس من ذلك، عمر القعود ما في خير أبدا، وعمر الجهاد ما كان في شر أبدا، على شرط أن يكون المجاهد يعي هذا الدرس. الجهاد يربي المجاهدين تربية خاصة، وهناك ذنوب لا تمحى إلا بالجهاد، هناك ذنوب لا تمحى إلا بالجهاد، وهناك معان تربوية لا تتعمق إلا بالجهاد، وهناك دروس عقيدية لا تستقر إلا بالجهاد. الناس زماننا لم يجاهدوا فمحرومون من هذه النعم كلها، هذه النعم كلها، عايشين في وسط آس مستنقع منتن اسمه مستنقع القعود، وعايشين بوسطه ومكيفين وراضين على حالهم، قاعد بالمستنقع ريحته طالعة وعامل حاله قاعد في غاية السعادة، وهو يعني وعارف فضل الجهاد ما رضي بتلك القاعدة. شتان بين مجاهد متحرك وبين قاعد متخلف. يعني هنا الإبلاء والتربية لا تتم إلا عن طريق الجهاد في سبيل الله، والصحابة كانوا يخرجون للجهاد ليتعلموا فيعلموا الآخرين عندما يعودون إليهم. وآية التوبة واضحة في تقرير هذا المعنى في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالذي يريد أن يتفقه في الدين لابد أن يخرج للجهاد في سبيل الله. لا فقه في الدين إلا للمجاهدين، أما الآخرين قاعدين حتى وكان دكاترة الفقه في الجامعات لا يفقهون دين الله سبحانه وتعالى، فليس كالجهاد في فقه دين الله سبحانه وتعالى، خاصة أن إسلامنا كله يقوم على الجهاد في سبيل الله بمفهوم الجهاد الواسع. هذا كل معنى الجملة: وليبلي المؤمنين عن طريق الجهاد منه بلاء حسنا. طيب بعد ماذا قال؟ إن الله سميع عليم. هذا تعقيب الجملة الرابعة في الآية، تعقب الآية على الجمل السابقة بذكر اسمين من أسماء الله الحسنى: سميع عليم. لماذا قال سميع عليم هنا في المقام هذا بالذات؟ سميع من السمع، طبعا تعرف سميع على وزن فعيل صفة مشبهة بمعنى سامع، وعليم على وزن فعيل صفة مشبهة بمعنى عالم، وانت تعلم ان الصفة المشبهة هي التي ايش؟ لا تفارق موصوفها ابدا، صفة مشبهة لا تفارق. وانت تعلم في العقيدة ان اسماء الله تعالى قائمة بذات الله تعالى، ليست لها بداية وليست لها نهاية، فهو منذ الازل وللابد سميع عليم سميع بصير وهكذا سبحانه وتعالى. لكن لماذا قال هنا في الآية سميع بمعنى سامع وعليم بمعنى عالم؟ قال سميع لأنه إشارة إلى دعاء الصحابة لما كانوا يستفتحون في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لما دعوا الله وتضرعوا إلى الله تعالى، والنبي تضرع إلى الله تعالى ودعا لسام قبيلة المعركة، فسمع الله دعاء الصحابة، وسميع للمجاهدين في كل زمان ومكان. فالمجاهدون قبيل خوض المعركة يدعون الله تعالى فيسمع الله دعاءهم فهو سميع. المجاهدون عندما يشتبكون مع الكفار يذكرون الله تعالى فيسمع الله ذكرهم سميع، وما أجمل الذكر كما قلنا للميدان في مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. لما تقول الله أكبر الله حي وانت بتطق على الكفار، غير ما تقعد في الزاوية وتقول الله حي الله حي. فرق بين هذا وبين هذا. تبع الزاوية هذا مغفل أفندي، وهذاك المجاهد أستاذ أفندي، وشتان بين هذا وبين هذا. سميع، يسمع الله ذكر المجاهدين فيوفقهم. ثم قال عليم من العلم، العلم أن الله يعلم حركاتهم ويوجههم بعلمه، فضرباتهم تصيب الكفار فيقتلهم الله بعلمه، يقتل الكفار ويرمي الله الكفار بعلمه. فلذلك موضوع الآية أن الله سميع عليم يتناسب مع موضوعها في القتل والرمي والهزيمة للكفار والبلاء والتربية للمؤمنين، فالله رب المؤمنين بعلمه فهو سميع عليم. بعدها الجملة الآية 18 آية قصيرة، قال ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الكلام ما زال يبين العلل، لماذا ربنا قتلهم، لماذا ربنا رماهم، ولماذا ربنا هزمهم. قال لك هناك ثلاث حكم: الحكمة الأولى المقدرة المحذوفة ليهزم الكافرين، الحكمة الثانية المذكورة ليبلي المؤمنين من بلاء حسنا، الحكمة الثالثة الآية اللي بعدها وأن الله موهن كيد الكافرين. تعال معنا على الحكمة الثالثة، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم اسم إشارة بالميم هنا، هذا الميم هنا للتعظيم والتفخيم. ذلكم هو المشار إليه واحد، القبل القتل والرمي، لكن هنا ذكر الميم قال لتعظيم الأمر. الموضوع موضوع جهاد، رمي وقتل وبلاء وتربية، فالموضوع معظم مفخم مبجل، ولا شيء أفخم من الجهاد في حياة المجاهدين. فربنا حط له الميم لتكريم الجهاد وتفخيمه، ميم تعظيم. ما قال ذلك، قال ذلكم، ذلكم البلاء أو الإبلاء اللي قلنا عليه إبلاء، ذلكم القتل للكفار، ذلكم الرمي للكفار، ذلكم كله فخمه، فوضع له ميم التفخيم هنا. طبعا ذلكم اسم إشارة مبتدأ والخبر محذوف، انت قدره. ذلكم حق، ايش هو؟ قتل الكفار ورمي الكفار وإبلاء المؤمنين الثلاثة في الآية السابقة. هذا حق، ليش حق؟ لأنه من عند الله، ربنا الحكيم العليم أراد ذلك فتحقق في عالم الواقع، لأنه هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. قال ذلكم حق، الخبر محذوف. بعدها قال وأن الله موهن كيد الكافرين. الواو حرف عطف معطوف على ما قبلها، جملة جديدة تبين حكمة ثالثة، أن الله موهن كيد الكافرين. طبعا أن اسم وخبرها بلاش إعراب، انتوا لا أصبحتوا ما شاء الله يعني حجج في الإعراب، تعرف تعرفوا على المضبوط. أن الله اسمها لفظ الجلالة وموهن خبرها، وهي مضاف كيد مضاف إليه، كيد مضاف الكافرين مضاف إليه، أن الله موهن كيد الكافرين. لاحظوا لما قال أن الله، ذكر كلمة الله في هذه الجملة، أبرز كلمة الله، وكان ممكن يعبر بالضمير، ممكن يقول ذلكم وأنه موهن، موهن أنه. فذكر كلمة الله مكان الضمير هنا لتربية المهابة في نفوس المؤمنين، والاستحضار عظمة الله، إن هذا من الله. طالما موهن وكيد الكافرين ما يناسبها الضمير، ما يناسبها، لازم كلمة الله العظيمة توضع هنا ليتذكر المؤمنون عظمة الله تعالى. فالتعبير بالاسم بدل الضمير هنا مقصود، أن الله موهن. طيب يا سيدي، موهن اسم فاعل، فعل الماضي أوهن، ومعنى أوهن يعني أضعف، ومعنى موهن مضعف. موهن كيد الكافرين، أن الله يضعف كيد الكافرين. لاحظ، اسمع كلمة موهن مع كلمة مهان مع كلمة مهين، ها، للكافرين عذاب مهين. الكافرون مهانون، الكافر عذاب مهين، والله هو الذي يوهنه. ففي موضوع إضعاف وفي موضوع إذلال، يضعف كيد الكفار ويذلهم عن طريق إيش؟ طريق الجهاد، قتلهم ورماهم سبحانه وتعالى. الكيد موهن كيد الكافرين، ما هو الكيد؟ اللؤم والتآمر والخبث. الكفار يكيدون لهذا الدين ويحاربونه، يتآمرون عليه، فالكيد هنا في سياق الذم. والكفار دائما أصحاب مكائد، ولكن الله تعالى يوهن كيدهم. قال تعالى سورة الطارق: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. طبعا يكيدون كيدا جملة فعلية مفعول مطلق، أكيد كيدا مفعول فعل مضارع، يبطل كيد الكفار. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما حكمة أن يذكر الفعلين مهل وأمهل؟ وما الفرق بين مهل وأمهل؟ شو راح أقول لك إياها؟ لا فكر. أي نعم، عشان تشتاق لتدبر القرآن. موهن كيد الكافرين، الله يضعف كيدهم. في الوهن في جانبين، في جانب إضعاف لكيد الكفار، وفي جانب إذلال لهؤلاء الكفار. يضعفهم ويذلهم، يضعفهم ويذلهم عن أي طريق؟ عن طريق الجهاد. الله يختار المجاهدين ليجاهدوا في سبيل الله، عن طريق جهادهم يضعف الله هؤلاء الكافرين. ايش في هذا دلالة الجملة هذه؟ ان الله موهن كيد الكافرين. الحقيقة فيها مجموعة من الدلالات، خذ مني جملة قصيرة، ان واسم وخبرها بس مش غيرها، لكن فيها دلالات عجيبة. اولا، الكافرون يكيدون ضد هذه الأمة، يتآمرون عليها. يعني الكافرون في حالة حرب دائمة ضد الأمة. طبيعة الكفار أنهم لا يتوقفون عن المواجهة والكيد لهذه الأمة المسلمة. وراجع التاريخ الإسلامي يا أخواني، ما صدقوا هذول الجماعة الإعلامية، والجماعة كذابين دول الإعلام، لا صدقوهم، كذابين. من تاريخ الصحابة لغاية الآن الكفار لم يتوقفوا مرة واحدة عن الكيد ضد الأمة ومواجهتها والتآمر عليها وحربها، إما حرب عسكرية طخ وإطلاق نار، وإما حرب مؤامرات ومكائد، وإما حرب خفية وغزو فكري. ما توقفت لحظة واحدة، وأحيانا تجتمع كل الحروب مع بعضها كلها بمظاهرها مختلفة، كما الحاصل في زماننا الآن في إطلاق نار من قبل اليهود والأمريكان، وفي حرب فكرية وسياسية واقتصادية وأخلاقية، وهاجمين عليهم جميع الجوانب، وإحنا بنقول لا، الجماعة بدهم يحاربونا، الجماعة بدهم يحررونا وبس يحضرونا ومدنونا. عبط، عندنا عبط وعندهم تخطيط، شتان بين هذا وهذا. فالحقيقة الكافرون دائما يكيدون ضد هذه الأمة، هذه واحدة لا يتوقف. الأمر الثاني، لابد للأمة أن تواجه كيدهم بالمواجهة المطلوبة، أن تصحوا حتى توقف كيدهم وتبطل مؤامراتهم، ما تفتح أمامهم كل شيء، أن تبطل مؤامرات هؤلاء، فلا بد من يقظة. والكيد الحقيقة يعني كلمة التآمر الخفي، لا يكتشف هذا الكيد إلا بالبصيرة الواعية، مش أي واحد بيكتشفه، ولكن الإعلاميين والسياسيين المغفلين ما بيكتشفوا. ده واحد قرآني حاط على عينيه نظارات قرآنية يرى الأشياء عن بعد حتى يكتشفها، فكيدهم هذا تآمر خفي لا يكتشف إلا عن طريق البصيرة القرآنية، البصيرة القرآنية. ولهذا المؤمن هو الذي يدرك الأشياء قبل وقوعها بفراسة المؤمن البصيرة في ذلك. هذا أمر ثاني، فلا بد من مواجهة كيد الكفار بالاستعداد له والتحذير منه وإبصاره عن بعد. شيء ثالث، أن الله تعالى مع هذه الأمة لا يتخلى عنها، ولذلك يوجهها في مواجهة الكافرين، الكيد والجهاء والقتل وغير ذلك، يوجهها ويتولى أمورها سبحانه وتعالى. هذا شيء ثالث. شيء رابع، أن الله تعالى يقف أمام الكفار ويوهن كيدهم، أن الله موهن كيد الكافرين، يضعفهم ويذلهم ويهينهم سبحانه وتعالى. فالمعركة في الحقيقة ليست بيننا وبين الكفار، بل المعركة في الحقيقة بين الكفار وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. ارتاح بس مش معنى روح تنام، يعني مش بيننا وبين شارون، بين شارون بين ربنا المعركة، بين بوش وبين ربنا المعركة. ولهذا المعركة محسومة سلفا، بس ربنا عايز ناس يرفعوا اللواء والباقي على الله جاهز. أي نعم، فالحقيقة الله الذي يتولى توهين الكفار وإضعاف كيدهم، وهذا فيه بشرى عظيمة للمؤمن. دلالة أخيرة في الجملة، كيف يوهن الله كيد الكافرين؟ عن طريق الجهاد والمجاهدين. نقطة مهمة جدا، رب العالمين يوفق المجاهدين للجهاد، ففي جهادهم هؤلاء كما قلنا قبل قليل يكونوا ستار لقدر الله، يحقق الله من خلاله قدرهم من خلالهم، فبهذا يوهن كيد الكافرين بحركتهم وجهادهم، وهذا معنى عظيم. ولا يوهن كيد الكافرين مثل الجهاد في سبيل الله، لمعلوماتك. يعني لما الأمة تهجم عليها الأعداء من كل جانب، الحل لا يكون بالهدنة أو المسالمة أو الهزيمة، بل الحل يكون بالجهاد، فلا يضعف كيدهم إلا عن طريق الجهاد في سبيل الله. ولهذا إخوانك لما راح قاعد يحاربوا شارون في غزة، راح شارون قال ايش بدي فيها غزة هذه، مش عايزها، عايز انسحب منها، انهزم منها. ما يقول الله طلع منها بياض وجهه، لا، طلع فيها بهزيمة، قال لك انا خلت ارتاح منها وارجع لورا شوية. فإذن بهؤلاء بهذا الموقف هذا يعني أوهنوا كيد الكافرين على مستوى مجموعات حماسية مجاهدة، فكيف لو كان على مستوى الأمة كلها جاهد في سبيل الله، كيف يكون وضع هنا؟ يكون بهذا يعني إضعاف وإبطال لكيد الكافرين. هذه إخوانا الكرام وقفات سريعة مع هاتين الآيتين في حكمة الجهاد في سبيل الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم، وأن الله موهن كيد الكافرين. نختم بهذا كلامنا، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تم هذا العمل بالتعاون مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم.